جرحك كلها، مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها، يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك.
يا بني لا تكثر من جدال الناس فيمقتوك. دي كانت من النصايح الغالية جدا اللي قالها لقمان الحكيم لابنه، حب يعلمه ويربيه ان اكتر حاجة بتفسد علاقات الناس مع بعض كثرة الجدال، اكتر حاجة بتمنع الانسان من الخير كثرة الجدال. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بإداوة اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا. فقال بعض أهل البيت: رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، دعوه، يعني إحنا مش هنجيب النبي من باب التخفيف عليه، وعندنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني فيه الخير وفيه الهدى. وبعض الصحابة قال: لا، النبي قال نجيب ورقة وقلم علشان يكتب كتاب لا نضل بعده أبدا، إذن لازم نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني فإنه لا ينبغي عند الاختلاف. سبحان الله. قال ابن عباس: فكانت الرزية كل الرزية أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لنا هذا الكتاب. الخلاف شر، دي كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الجدال شر، دي كلمة الصحابة رضوان الله عليهم. الجدال والشخصية المجادلة دايما بتكون شخصية متعبة بين الناس، شخصية مكروهة بين الناس، شخصية مذمومة بين الناس، إلا في حالة الجدال اللي بيتفق فيه الاتنين إن جدالنا من أجل أن نصل إلى الحق. إزاي نفرق بين الجدال المحمود والجدال المذموم؟ ويا ترى إمتى جدالنا ننال بيه أعلى الدرجات؟ ويا ترى إيه الأداب اللي ينبغي علينا نحن نتمسك بيها علشان يكون جدالنا ده سبب لرفعتنا في الدنيا وفي الآخرة؟
تشهد ايديك وتنعطيك، تشهد عينيك شفت ورأيت.
كم حرمنا من خير بسبب كثرة الجدال والمراء والخصومات؟ قد ايه الأمة خسرت بسبب الشخصية اللي الجدال بيجري في دمها؟ يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذات ليلة ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين اختلفوا واتجادلوا بينهم بين بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر عشان أعرفكم ميعاد ليلة القدر، وإنه قد تلاحى فلان وفلان فرفعت، نسيت ليلة القدر كانت في ليلة إيه، وعسى أن يكون خيرا لكم. سبحان الله، رفع هذا الخير العظيم من الأمة بسبب اثنين من الصحابة كانوا مختلفين مع بعض في مسألة من المسائل. اللي احنا بنشوفه النهاردة في وسائل الإعلام اثنين مشايخ طالعين في قناة من القنوات وبيتجادلوا مع بعض وبيتخصموا مع بعض، يقولوا انت ما بتفهمش وده يقول ما بتعرفش، نفر الناس من الدين وخلى الناس كرهت الدين، بل وصل الأمر إلى هلاك أمم بسبب الجدال ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن تجربة مرت بها الأمم من قبلنا، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما خرج ذات يوم إلى مسجده فسمع أصوات رجلين اختلف في آية من كتاب الله عز وجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. اللي قبلكم هلكوا بسبب انهم كانوا مختلفين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده يقول حلال وده يقول حرام، ده يقول صح وده يقول غلط. كانت النتيجة ان الناس نفرت من الدين المليان خلافات ومليان مشاكل، حتى ان بعض الناس النهاردة بنسمعهم شيوخ دول دايما مختلفين سيبك منهم، اعمل اللي يرتضي قلبك. وصل الحال عند بعض الناس لكده. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ضلال بعد هداية بسبب كثرة الجدال بين الناس بعضهم وبعض. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويوعدنا بوعد عظيم جدا،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
سيبوا الجدال، سيبوا الجدال عشان تخشوا الجنة. إنما كثرة جدال 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 هتكون النتيجة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. شفتوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من المراء والجدال. حد ممكن يسألني: يا شيخ، هو احنا ليه منهيين كده عن الجدال والمراء؟ وليه دايما انتوا بتنصحونا ما نخشش على صفحات الحاد ولا صفحات بتاعت ناس يعني منهجها ضل، ان احنا نخش ونكلمهم وننظرهم ونتكلم معاهم؟ اول حاجة، احنا بننهى دايما عن ده، وعلماءنا دايما نهونا عن ده علشان حاجات كتير جدا. بس خلونا من البداية نفصلهم، نفصل الناس نوعين: زوجتي، اولادي، قرايبي، صحابي، الناس القريبين مني اللي على نفس منهجي. ليه الدين نهانا عن الجدال معاهم؟ واحد، لان الجدال في الدين كما قال الامام مالك رحمه الله يورث الضغائن. وزي ما قال ابن ابي ليلى رحمه الله: لا تماري اخاك، سيبوك بقى من الجدال، فاما ان تغضبه واما ان تكذبه. لا يمكن ابدا اتنين قاعدين يتجادلوا مع بعض الا ما تلاقي منهم واحد قلبه بقى مليان ضغينة تجاه اخيه، والتاني غضب وشتم وقال كلام صعب جدا بسبب الجدال في الدين. علشان كده كان بعض العلماء كمعاوية بن قرة كان يقول: الجدال في الدين يحبط العمل. ليه؟ من هشتم أخويا وهغلط في أخويا وهقول كذا وهقول كذا، عملي حبط خلاص. والإمام ابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول كلمة مهمة جدا، كان بيقول: ما اجتمع رجلان يتجادلان فيفترقا حتى يفتريا على الله. ده يقول له ربنا بيقول كذا، يقول له لا ربنا ما قالش كذا. ما هو أكيد واحد منهم صح والتاني غلط، طب هو ربنا قال ولا ما قالش؟ هي دي المشكلة، حتى يفتري على الله. أما إذا كان الجدال ده مع ناس والعياذ بالله أصحاب مناهج ضلة وأصحاب مناهج منحرفة، فالعلماء كانوا دايما بيقولوا لنا: لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم ولا تجادلوهم. ليه؟ قال بلال بن سعد: فلعله أن يلقي في أذنك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن في يوم من الأيام يرمي عليك شبهة ما تقدرش تطلعها من قلبك. وكان بعض السلف يقول: إياكم وأصحاب الهوى حتى لا تزيغ قلوبكم. قاعد تسمع تسمع تسمع، مرة واحدة لقيت نفسك بتزيغ والعياذ بالله. عشان كده كان سيدنا سليمان بن يسار رحمه الله إذا جلس في مجلس فوجد الناس يتجادلون قام وتركهم، قام وتركهم. وصدق أهل العلم لما قالوا لنا إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. لا يمكن بحال من الأحوال والله تجد الإنسان كثير الجدال مفتوح له باب عمل، لأن هو مشغول بالجدال. يروح البيت بدل ما هو يبقى حريص على قيام الليل أو تدبر في كتاب الله، هو حريص إزاي يلجم خصمه في المناظرة اللي بكرة، وإزاي يتكلم المرة اللي جاية. علشان كده كان الإمام الغزالي رحمه الله بيأكد على حرمة الجدال والحكمة من وراء تحريمه، فقال: إن هذا الجدال وهذه الخصومات تورث في القلوب الضغائن. قال: وهو يناقض حسن الخلق. لازم واحد منهم يزعق لأخوه، ولازم واحد منهم يطعن في نية أخوه، ولازم واحد منهم يجرح أخوه، ولازم واحد منهم في يوم من الأيام يبقى حريص على إفحام الخصم وتعجيزه أمام الناس وتنقيصه بالقطح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل. ده يناقض تماما معالي الأخلاق. ويقول رحمه الله: والباعث دائما في كثير من الأحوال إلا ما رحم ربي فيما يتعلق بأمور الجدال هو الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه، يا إما يكون مطعون في نيته يا إما يطعن في أخاه. معنى الكلام ده إن كل الجدال عندنا في الدين غلط؟ نقول لا، مش كل الجدال في الدين غلط. في جدال في الدين محمود، وهو الجدال اللي يكون فيه الاتنين مجتمعين مع بعض على انهم يتناظران للوصول الى الحق، بيتنظروا بالتي هي احسن كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. احنا بنتجادل علشان نوصل للحق، احنا بنتجادل باخلاق طيبة بيننا وبين بعض، احنا بنتجادل ومعظمين للنصوص الشرعية، احنا بنتجادل علشان نوصل للطريق اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيعمل كده جداله بيبقى محمود، اما اللي بيخالف فده الجدال المذموم اللي ربنا نهانا عنه واللي النبي نهانا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. معنى الكلام اللي انت بتتكلمه دلوقتي يا شيخ ان كل جدال في الدين مذموم؟ الإجابة لا. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الجدال بصورة طيبة أيضا في القرآن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهنا ربنا بيتكلم على نوع آخر من الجدال المحمود، الجدال اللي احنا فعلا عايزين نوصل من وراه للحق والخير، الجدال اللي احنا ما بنكترش منه، اللي هدفنا احنا الاتنين واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض ان احنا نوصل للخير وما فيه النفع، سواء كنت انا وزوجتي او انا وانسان بنتجادل في مسألة شرعية. بس علشان الجدال ده يكون بالتي هي احسن لازم يتوفر فيه شوية ادب. الادب الاول النية الصادقة، ونيتنا احنا الاتنين ان نصل الى الحق بدون رياء، بدون سمعة، بدون طلب جاه او رفعة. اتنين ان يكون الجدال ده مبني على العلم الصحيح المستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه سلف هذه الأمة. ثلاثة عند الاختلاف بيني وبين الإنسان اللي أنا بتكلم معاه نرد هذا الاختلاف إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء الكلام بيننا وبين بعض نقدم النقل، نقدم الدين، الأدلة من القرآن والسنة على العقل وظنون العقل. وينبغي علينا علشان الجدال ده يبقى جدال محمود عند الله سبحانه وتعالى ان انا واللي قدامي بنتحلى بالاخلاق الاسلامية العالية اثناء الجدال، اختيار الكلمة المهذبة، احترام الاخر، عدم الطعن في اشخاص او لمزهم او الاستهزاء بهم. ان يكون الهدف الاساسي والغاية الاساسية اللي موجود عندي وعند الانسان اللي قدامي ان احنا نصل الى الحق، ان احنا نصل الى الحق، ان الحق يظهر، ان احنا نقنع الناس مع الابتعاد عن الباطل او تلبيسه عن الناس. كذلك ايضا محتاجين ان احنا نجتنب اطالة الكلام وغرابة الالفاظ والخروج عن صلب الموضوع، بل يجب علينا ان احنا نتعامل بالاخلاق الفاضلة والاخلاق الطيبة مع اهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث الاشخاص والموضوع والزمان والمكان. لو راعينا الاداب دي الجدل ده يوصلنا لأعلى درجة من درجات الجنة، لأن احنا كنا عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى.
أنطقنا رب المخلوق يا رب ارجع لو تعال للدنيا واندم على اللي فات.
وفي الختام المراء والجدال لا يأتي أبدا بخير، بل يورث قلوب الناس الضغائن والكراهية والبغضاء. المراء والجدال منبعه الأساسي الكبر، وهو أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. تخسر ناس كتير بسبب أنك تكون شخصية مجادلة. علشان كده افتكر معايا الخمس حاجات دي. واحد، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. اثنين، إذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. ثلاثة، قبل ما تجادل تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك قصر في الجنة إذا تركت الجدال وإن كنت محقا. أربعة، إذا جالك في يوم من الأيام آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمسة، علموا أولادكم وكل المحيطين بكم إن الجدل مذموم في الشرع، وإن إحنا حرمنا من خير كبير جدا جدا بسبب كثرة الجدال، وإن الأمم اللي قبلنا هلكت بسبب كثرة جدلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تنوي لما العمل يرد عليك. افتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات تشهد ايديك وتنعطيك تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك تقول رحت ومشيت انطقنا رب المخلوقات يا رب ارجع لو تعال للدنيا واندم على اللي فات اسجد وصلي وعمليك بجوارحي وعمل صالحات. ما تشيلش هم ده ربنا دايما قريب مننا عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه. بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك نور بيدك سكتك وارجع إليه وارجع إليه. تشهد إيديك وتقول عصيت تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك تقول رحت ومشيت أنطقنا رب المخلوقات يا رب ارجع لو تعال للدنيا واندم على اللي فات اسجد وصلي وعمليك بجوارحي واعمل صالحات.